أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى الجهد الأخير على المستوى الموسوعي في علم الحديث، وهو الجهد الذي قام به الفقيه الكبير سيد الطائفة في القرن الأخير السيد حسين الطباطبائي البرجردي رضوان الله تعالى عليه، الذي كان حقا عالما كبيرا في الفقه والعلوم التي ترتبط به. وقد ترك رضوان الله تعالى عليه لمسات هامة في هذا العلم وفيما يرتبط به، وعمدة إنجازه في هذا المجال ربطه مدرسة المتأخرين بمدرسة المتقدمين، حيث أحيا مناهج المتقدمين في الاستنباط والاستدلال، وهو حقا في هذا المجال في المتأخرين يشبه الشيخ الطوسي في المتقدمين. أقول في هذا المجال، يعني في علم الفقه وما يرتبط به، لا في جميع العلوم. فهو إلى جانب كونه أصوليا متبحرا وعميقا آل على نفسه التهذيب في هذا العلم والاقتصار على ما يحتاج إليه في الاستنباط. وفي علم الفقه كانت له لفتات مبنائية وبنائية استثنائية في هذا المجال، خصوصا فيما يرتبط بدراسة الظرف الموضوعي للنص وما يتفرع عليه من دراسة تاريخ المسألة وتأصيلها أو تفريعها وما يترتب على كل من الأمرين وما نتج عن هذه النظرة من تعابير اشتهرت عنه رضوان الله عليه، من قبيل أن روايات الشيعة في الغالب هي حاشية في الفقه، طبعا هي حاشية على روايات السنة وفقه السنة، لأنه فقه السلطة الرسمية، وأن روايات الشيعة كانت ناظرة إلى تلك في هذا المجال. وفي علم الرجال تقدم بهذا العلم خطوة هامة إلى الأمام في علم الإسناد على وجه التحديد، عندما جرد الأسانيد الكتب الأربعة عليكم السلام وبعض الكتب الروائية الهامة في هذا المجال، فأظهر كثيرا من عللها ومشكلاتها بضم الأسانيد إلى نظائرها، ما يشرف الباحث في الروايات على الكثير من الوصول إلى معرفة علل السند. وقد قدمنا نحن عند الحديث عن التهذيب أن كتب الرواية عموما والتهذيب خصوصا أو التهذيبين فشى فيها التصحيف والإعلال في الأسانيد، هذا الفقيه الكبير المتبحر والمدقق الذي قضى أكثر سني حياته في جانب من الدنيا هو أشبه بالخمول على مستوى الذكر، إذ بالإضافة إلى انكبابه الكامل على العلم في النجف الأشرف حتى حاز درجات الاجتهاد وإلجاؤه من قبل أبيه وأهالي بلدته في بورجرد على العود، قضى أكثر من 30 سنة في بورجرد منكبا على هذه الأعمال العلمية متفرغا لها، إلى أن ألجئ تقريبا أستطيع أن أقول على المجيء إلى قم المقدسة في 15 سنة الأخيرة. يعني هذه الضجة التي تتحدث عن سيد بورجردي في الزعامة الدينية هي أواخر حياته في الحقيقة، بعد وفاة الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله تعالى عليه. حاول تلامذته تنصيب مرجع من بينهم، وفيهم من هو أهل لذلك بلا شك ولا غير، إذ كان فيهم عظماء، ولكن السطوة العلمية للسيد البرجردي جعلت الكل يتوجهون نحوه للمجيء إلى قم. وعلمت أن النجف الأشرف أيضا حاولت معه الذهاب إلى النجف وراسله كبار علمائها للذهاب إلى النجف، وهذا ينبت عن اعتراف الأوساط العلمية الوازنة في مدرسة الفقاهة عند الإمامية بمقام هذا الرجل العظيم. هذا السيد وفي سني تكامله العلمي أسس لجنة وأشرف عليها بشكل مستمر لإعادة تدوين الحديث الفقهي الشيعي المروي عن النبي وأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. فدخل إلى هذا العمل من خلال الوعي الكامل والشامل لما هو موجود بالتفصيل، ووضع خطة كاملة لتصنيف هذا الكتاب. ابتدأت من النظر الوجيز في تاريخ تدوين الحديث عند المسلمين، وانتهت إلى الإقرار والإذعان بأن أهم هذه المصادر الفقهية هو كتاب وسائل الشيعة، وبعد وسائل الشيعة ما صنف على غراره كالمستدرك، وبعد مدحته لمشروع الوسائل وما استدرك عليه ازدلف رضوان الله تعالى عليه إلى ذكر النقص الموجود في عمل صاحب الوسائل، ولخصه في عبائر مختصرة مثل هذا النقد ما وعد بتلافيه مما هو قائم في الوسائل، وهذا إنصاف علمي كبير. بمعزل كم وفق في هذا المجال، هذا سنأتي إليه إن شاء الله موجزا، نحن لسنا بصدد دراسة نقدية تفصيلية كما آلينا على أنفسنا وجرينا في الأبحاث السابقة. يلخص ولده السيد محمد حسن في مقدمة كتاب الجامع ما كان عليه أبوه رضوان الله تعالى، وهذا الكلام مكرر عند تلامذته في مقالات علمية هنا وهناك. يقول ابنه: وكان كثيرا ما يقول، في صفحة 17 من الطبعة الأخيرة لجامع أحاد الشيعة، إن صاحب الوسائل رحمه الله قد أتعب نفسه في تأليف هذا الكتاب أي الوسائل، وبذل جهده وعمره في جمع أحاديثه وتبويبه وترتيبه. معلوم وذكرنا هذا أكثر من 20 سنة بقي صاحب الرسالة. وجاء بأحسن ما صنف في هذا الفن، وله علينا حق عظيم شكر الله تعالى مساعيه وأرضاه، إلا أنه يحتاج إلى تنقيح وتهذيب وتكميل، فإن كتابه أشبه بكتاب الفقه من الحديث. هذا أول إشكال. طبعا قد يتساءل الإنسان، خير إن شاء الله، إذا كان يشبه كتب الفقه ماذا يظهر ما دام هو أحاديث فقهية فقط؟ تعلمون إخواني أن تصنيف الحديث له طرقه وأدواته، من جهة من جهة الاختيار أو من جهة التفصيل سندا ومتنا، أو من جهة ذكر الحديث كما ورد حرفيا في المصادر، أو من جهة ذكر الحديث مكتملا، إذ لعل سياقه أفضل فقيه أو الناظر فيه إلى قراء سياقية قد لا يلتفت إليها جامع الحديث. تنظيم الكتاب الروائي الحديثي على المنهاج الفقهي يعني إيداع الأحاديث التي ترتبط بهذا الفرع الفقهي تحت العنوان. من الطبيعي جدا أن الأحاديث لم تدون بحسب التفريع الفقهي الموجود في المبسوط أو في الشرايع أو في غيرهما من كتب الشيعة، ما يعني إما التكرار الكثير للحديث الواحد عند كل فرع فقهي يناسبه، وهذا يستلزم تضخم غير عادي للكتاب، وإما تقطيع الحديث بحسب ما اشتمل عليه من فروع فقهية، وهذا ما لا بد منه في الجملة في الحديث العظيمة الكبيرة مثل مواعظ النبي لأبي ذر مثلا، أو حديث الأربع مايا، أو حديث علل الأحكام المنسوب إلى الفاضل أو غير ذلك. أما أن يصبح هذا سنة في كل الأحاديث فسوف يفقد كتاب الحديث كونه كتاب حديث، سيتحول شيئا فشيئا ولو بدرجة كبيرة إلى كتاب فقهي يقتصر على الاستدلال الإجمالي دون التفصيل. هذا فرق عن كتب الفقه، وإلا هو كتاب فقهي بامتياز سوف يصبح حينئذ. فهذا ما يرمي إليه السيد بهذه العبارة، فإن كتابه أشبه بكتاب الفقه من الحديث، وأراد أن يجمع ما دل من الأخبار بزعمه يعني باعتقاده على حكم فرع من الفروع الفقهية، ولم يكن قاصدا على أن يأتي بها بنظام تام، يعني أن يأتي بكل الأحاديث التي تدل على الفرع. طبعا جاء بالكثير صاحب الوسائل للإنصاف، لذلك اختار صاحب الوسائل، وأرجو التنبه لهذه النقطة لأن هدفه هذا، اختار منهجا لنفسه في أنه يودع الأصح سندا والأتم دلالة في أول الباب. والملاحظ في الوسائل أنك تبدأ بالأحاديث الواضحة سندا ومتنا في الدلالة على العنوان أو جزء العنوان، مرات بيدمج بين فرعين ثلاثة في عنوان واحد، ويلاحظ هذا الفرق بشكل واضح بين الأحاديث التي في صدر الباب والأحاديث التي تأتي بعد ذلك إلى حد تنتهي في آخر الباب أو أواخره إلى المغاصيل أو المصادر التي لا تمتلك تلك الدرجة من الاعتبار، وإن صرح هو بصحة جميع مصادره لكنه يعلم جيدا أنه ليس كل مصادر الشيعة قد أخذت الدرجة الواحدة من الاهتمام والاعتبار عبر التاريخ، وهذا واضح. من القرائن أيضا على القضية الفقهية في عناوين صاحب الوسائل
هو اختلاف العناوين في الأبواب، بحيث من لا يعرف هذا، ونأسف أن صاحب الوسائل لم يدون مقدمة كاملة في بيان منهجه، هذا من دواعي الأسف حقيقة، ولكن أهل الخبرة يعرفون. من الأمور الملفتة أنك تجد في باب يوجع أحاديث دالة على الحرمة أو دالة على الوجوب، ولكنه لا يعنون الباب لا بالحرمة ولا بالوجوب، بل يعنون باب حكم كذا. طيب تجي إلى باب آخر، الأحاديث مثل السابق أو أقل دلالة، وبضرس قاطع يقول باب تحريم كذا أو باب وجوب كذا، من لا خبرة له مباشرة شو راح يقول؟ راح يقول بأن صاحب الوسائل عنده تهافت، عنده خلل وخطل علمي في هذا المجال، مع أن صاحب الوسائل بحسب التتبع في هذه الموارد لا يلتجئ إلى هذا الأسلوب إلا حيث يجد أن هذه الروايات غير مفتبهة في الطائفة أو محل خلاف شديد في الطائفة، من هنا يتوقف في الجزم أو على خلاف، أو كان مشهور المتقدمين على خلافها. هذا التجأ إليه مثلا في باب روايات الخروج قبل ظهور الصاحب صلوات الله وسلامه عليه، وبين بشكل واضح هناك كيف، مع أن الروايات شبه واضحة كما يقال ويدعى، قال باب حكم الخروج قبل قيام القائم عجل الله تعالى فرجه الشيخ، ما قال حرمة الخروج، أن بعض الروايات يدعى صراحة في هذا المجال. والسر في هذا أن المشهور لم يبن على هذه الروايات في تعطيل الجهاد الابتدائي مثلا، ولم يفتي أحد منهم بأن مطلق الخروج قبله صلى الله عليه وسلم عليهم المعتد بآرائهم الكبار في الطائفة مطلقا لا يجوز، لا يوجد هكذا شيء. جيد، على هذا الأساس انعكس هذا الأمر في الوسائل بشكل واضح، وعليه ترتب أيضا إهماله روايات لا يحتاج إليها، إذ بات الباب وعنوان الباب ثابتا بعدة روايات، فلماذا يذكر جميع الروايات في هذا المجال؟ ولعل هذا أحد أسباب إهماله كثيرا من الروايات التي استدركها عليه صاحب المستدرك، خصوصا فيما يرتبط بالروايات التي كانت في مصادر اعتمدها صاحب الوسائل، لا علينا بالمصادر التي لم يعتمدها أصلا والتي هي مشكوك كونها من كتب الحديث كمصباح الشريعة أو إلى ما أو الفقه الرضوي أو إلى ما هنالك، لا، من نفس الكتب التي اعتمدها لا نجده قد أحصى جميع الروايات. وهذا أيضا في حد نفسه إخواني يبتني على ما اتخذه من أسلوب العنونة الفقهية وإثبات العناوين التي اختارها من الفقه، وتعلمون أن هذا الأمر ليس على ما ينبغي، إذ قد يستفيد فقيه من رواية أهملتها استفادة لم تكن مدى نظرك الشريف، ووظيفة المحدث حتى لو أراد أن يذكر مدارك الفقه أن يذكر مدارك الفقه لا مدارك كتب الفقه الموجودة ولا مدارك تصنيف الفقه الموجود، بل مدارك الفقه الكاملة. وهذا يستدعي أن كل ما يمكن أن ينفع في الاستنباط ولو للتأييد لا بد وأن يذكر، إلا ما نجزم بأنه ليس من كتب الرواية، حتى تأييد لا ينفعنا، عم نحكي بالتأييد الروائي مش الفقه، التأييد الفقهي موجود بعمل الفقهاء في الكتب الفقه، يعني ما يثبت أنه رواية ولو مرسلة ولو ضعيفة ولو في كتاب مشكوك الانتساب على كل حال أو مشكوك المؤلف لكنه في الجملة من كتب الشيعة، هذا المقدار يكفي لإيداعه في كتاب الحديث. ما خسرناه في هذا المجال إنما خسرناه بسبب أن صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه كان بصدد خدمة الفقه في صورته القائمة لا في صورته الدائمة. والمطلوب من كتاب الحديث غير هذا، المطلوب من كتاب الحديث أن يكون الشجرة المباركة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها في هذا المجال. ثم يذكر السيد البروجردي أو ما ينقل عن السيد البروجردي مجموعة فروع تبتني على هذا الأصل الذي أصله صاحب الوسائل. يقول: ولذا واحد، قد فرق بين ما ينبغي أن يجمع. واضح في مقام الاستظهار الحديثي، وجمع بين ما ينبغي أن يفرق. ليش؟ لأن هذا بزعمه ينفعه في ذاك الباب الفقه. وكثيرا ما أورد الأحاديث في غير بابها ووضعها في غير مواضعها. هذا يعد من الأخطاء العلمية طبعا، يرميه بالخطأ العلمي. هذا موجود في الوسائل إنصافا، لكن ليس بهذه الكثرة التي تذكر في هذه العبارة. للإنصاف يعني نحن نواجه في بعض الحالات في الوسائل روايات ولكننا لا نفهم الارتباط بينها وبين عنوان الباب. هل كان مد نظر صاحب الوسائل شيء ما، أم أن هذا من سهو القلم؟ لا ندري، ولكن بحسب فهمنا وفهم جملة من الفقهاء الذين جاءوا بعده لا يظهر نحو ارتباط بين عنوان الباب وهذه الرواية التي زجت في الباب. أما أن يقال إن هذه ظاهرة في الوسائل فهذا ما لا نوافق عليه. هذا موجود في الوسائل بقلة، إن لم أقل بند رأيه. أن ترى رواية في باب لا علاقة ولا ربط لها بعنوان الباب أصلا، هذا حالة نادرة إنصافا. نعم، الملاحظ في الوسائل شيء آخر، أنه يذكر الرواية ويذكر معارضة. يعني يقول باب وجوب كذا، ثم يذكر رواية دالة على الوجوب أولا، في آخر الباب يذكر الروايات الدالة على عدم الوجوب أو على التحريم. وهذا من فروع كونه كتاب فقهي، وإلا لو كان كتاب حديثي فقط كان لابد وأن يكون عنوان الباب باب الروايات الدالة على الوجوب وعدمه، بعدين الباحث ينتهي إما إلى الوجوب وإما إلى عدم الوجوب كما هو واضح. أما أن تقول باب وجوب ثم تودع روايات تدل على الحرمة وقد تكون مختار بعض الفقهاء، فهذا ليس شأن المحدث، هذا شأن الفقيه أن يقول باب الوجوب إذا رجح روايات الوجوب على روايات التحريم كما هو واضح. جيد، ولم يضبط أحاديث الكتب الأربعة. شو يعني لم يضبط سيدنا؟ شو تريد أن تقول؟ يقول: كما في الأصول. شو يعني نقل بالوسائل؟ ما نقل من نفس الكافي ومن نفس التهذيب أو الولاء كذا تفهم العبارة. قطعا ليس مراده هذا، إذ من الواضح أن صاحب الوسائل كان ينقل من المصادر التي اجتمعت عنده بشكل مباشر، وخدمه في هذا المجال صاحب البحار خدمة عظيمة، إذ هو المتمكن من جمع المصادر، فكان يتبادل معه النسخ العلمية والكتب صاحب الوسائل، لأن صاحب الوسائل لم تتوفر لديه الإمكانات المالية والوجاهية التي توفرت للشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه. ولذلك كثير أو جملة من مصادر الوسائل التي كانت عند صاحب الوسائل هي مأخوذة من صاحب البحار. مو مهم هذا، المهم يقول بضبط أحاديث الكتب الأربعة يعني الأساسية. كما في الأصول بل اكتفى بذكر الخبر عن أحد الشيوخ، يعني الكليني مثلا، يقول محمد بن يعقوب كذا، ثم قال: ورواه الكليني. يعني قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، ثم قال: ورواه الكليني، ورواه الشيخ في التهذيب أو في التهذيب والاستبصار أو الشيخ الصدوق، مع أنه ربما تختلف متونها في الألفاظ التي يختلف بها المعنى المقصود. يعني تجد في الرواية التي ذكرها بنصها من الكافي اختلافا مع رواية الفقيه. خلاصة النقد المذكور في هذه العبارة والذي أنزل عنه السيد البرجودي أنا في هذا المجال، خلاصة النقد أن صاحب الوسائل المدعى هنا أنه ينقل الرواية ويتساهل، وهذا اسمه في مصطلح الدراية تدليس يا إخوان، هذا التساهل مش تدليس خلقي، يعني تدليس علمي، أن تقول ورواه في الفقيه مع أنه يوجد جملة مختلفة أو يوجد عبارة مختلفة أو يوجد لفظ مختلف ولو حرف جر يبدل في المعنى، فيزعم الناقل عن السيد البرجوزي هنا وهو من المقربين إليه أنه كان يؤاخذ الوسائل بها. وأنا بحسب تتبع الكثير جدا في الوسائل لأكثر من عقدين من الزمن، قطعا أكثر من عقدين، أجد أن هذه الملاحظة غير دقيقة، لأن صاحب الوسائل صحيح أنه يعير الكتب الأربعة اهتمام أكثر من غيرها، ويبدأ الباب بروايات من الكتب الأربعة، نادرا إذا عنود باب لا يوجد في الكتب الأربعة روايات مهمة فيه قد يعنون من كتاب آخر تالي تلوها كبقية كتب الصدوق، لكن هذا إذا وجد فهو نادر جدا. أما بالنسبة لروايات الكتب الأربعة فكأن الناقد هنا غفل عن قضية، هذه معلومة لمن تتبع صاحب الوسائل وطريقته، وهي أن صاحب الوسائل يقول ورواه عندما يكون المتن هو نفس المتن. إذا اكتفى ورواه في الفقيه يعني المتن نفس المتن بإسناده عن زرار. نعم في هذا المجال هو ما بيتبع بالأسانيد، بيكون هم المتن، ما يجعلك في بعض الحالات لا تستغني عن المراجعة إذا أردت التحقيق في السند إلى المصدر أو إلى المشيخ اللي ذكرت في خاتمة الوسائل وفي آخر الفقيه. أما إذا كان الاختلاف طفيفا لا يغير في المعنى بحسب زعمه، نعم هذا إشكال على صاحب الوسائل، لا إشكال جزء، هذا الإشكال الذي يؤدمه كمحدث كبير، يقول ورواه في الفقيه وذكر نحوه أو بدون ورواه وذكر نحوه في الفقيه بإسناد عن زرارة، يريد من كلمة نحوه عادة، وهذه كثيرة في الوسائل، أنه مروي بنفس المضمون بدون زيادة مطالب مع اختلاف طفيف في الألفاظ لا يغير في المعنى، بنظره لا يغير. ها هنا بالتحديد أنا عندي مؤاخذة على صاحب الوسائل، لم يكن ينبغي لصاحب الوسائل أن يزج بفهمه في نقل الروايات، بدل أن يقول وذكر نحوه فليقل إلا أنه أبدلك من بعن مثلا، إذا هيك إلا أنه قال بعد كذا كذا بدل تلك العبارة. أما وذكر نحوه، طيب نحوه بنظرك، هذا يغنيني عن النظر في المصادر؟ لا يغنيني، لابد أن أذهب إلى المصدر لأنظر. لكن الإنصاف أن صاحب الوسائل بهذا خرج من العهدة، قال بنظري هو نحوه، تحب تثق بفهمي؟ أهلا وسهلا، لا بحب أن تثق بفهمي، أنا ذكرت له روح راجع المصدر، أنا مهدت لك، وقد يكون هذا مد نظري. أما إذا كانت الرواية تختلف اختلافا جوهريا، هي نفس الرواية من حيث المضمون لكن زيد عليها فقرة تتضمن مطلب زائد. يقول ورواه في الوسائل في الفقيه، وعليكم السلام ورحمة الله، إلا أنه زاد كذا، ويذكر نص العبارة التي فيها زيادة. هذه دقة صاحب الوسائل، وهذه دقة صاحب الوسائل، ليس كما قيل. وعلى هذا الأساس فلا ينبغي إنصافا إلقاء هذا الناقد على عواهنه بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، لأنه لم يحترز عن هذا، مع أنه ربما تختلف متونها في الألفاظ. هنا لا يقول مثله، أنا ولا مورد وجد صاحب الوسائل يقول مثله ويكون هناك اختلاف. لا يحضرني. إذا وجد فهو حالة شاذة جدا، وهي من السهو الذي لا ينزه عنه إلا المعصوم، وإلا هو مقيد دائما. مثله إذا كان مثله في الألفاظ، نحوه إذا كان مثله في المعنى وإن اختلف في الألفاظ، إلا أنه زاد كذا إذا اختلف في المعنى. والله جيد، تختلف متونها في الألفاظ التي يختلف بها المعنى المقصود، وأهمل هذا في غير الكتب الأربعة أكثر مما أهمله فيها. هذا طبيعي يا أخواني، لأنه العناوين اللي عنوانها صاحب الوسائل كلها عادة لها روايات فرة في الكتب الأربعة، ولما كان هدفه فقهي وعنوانته فقهية ومنهجه فقهي في التأليف، فروايات غير الكتب الأربعة تذكر زيادة للتأييد في العادة. من هنا لم يدقق في الاختلافات الموجودة بين روايات غير الكتب الأربعة كما دقق في روايات الكتب الأربعة. فبحسب منهجه هذا ليس عيبا، لكن لو كان بصدد تصنيف كتاب حديثي فقهي كامل، هذا يعد من العيوب. إذ ما الفرق بين كتب الأربعة وغيرها في اختلاف النسخ وفي اختلاف الألفاظ؟ كله يؤثر في الاستنباط كما لا يخفى. وخلط فيه الآداب والسنن بالأحكام الفرعية. شو مقصوده من الآداب والسنن والأحكام الفرعية؟ ليس مقصوده هنا روايات المستحبات وروايات الحرام وروايات المكروه، إذ هذه أحكام فرعية أيضا، لكن أحكام فرعية غير إلزامية. مقصوده، وهذا جيد، هذا الإشكال في محله لكن سنعلق عليه إن شاء الله، هو الخلط بين روايات الأحكام وروايات الإرشاد. يعني وجد مجموعة روايات، والله أن الإمام الفلاني صلوات الله وسلامه عليه كان يحب أن يأكل من ملاحق الشامية، فعنوان باب استحمام الأكل بالملاحق الشامية. في الزي والتجمل هذا كثير، في الأطعمة والأشربة هذا كثير، خصوصا في النباتات، بيان خواص النباتات. عادة الروايات اللي فيها منحة لنبات باب استحباب أكل الكذا، هذا الإنصاف أنه إشكال في محله. هذه بمعزل التعبير عنها بالأداب والسنن دقيق أم غير دقيق، روايات الإرشاد قد تكون إرشاد إلى أحكام شرعية، فهذه توضع ضمن أبواب الأحكام الشرعية حسب الحكم المرشد إليه، وقد تكون روايات إرشاد لهدف طبي أو لهدف رفاهية الحياة لأهداف غير تشريعية، وإن كانت تنسجم مع الأهداف التشريعية في الإطار العام، فهذه لا ينبغي التعاطي معها على أساس أنها أحكام شرعية. في الوسائل نعم، بشكل ملحوظ في مثل هذه الأبواب يوجد تعاطي فقهي مع روايات هي بعد التدقيق والتأمل فيها ليست فقهية، هي مربوطة بالإرشاديات إلى غير الأحكام الشرعية، إلى خواص الأدوية والأطعمة والأشربة والألبسة وإلى ما ذلك، حتى فيما يرتبط به العلاقات الشخصية مثلا يوجد من هذا القبيل، مثل روايات الإرشاد بين في العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة، جملة من رواياته فقط للإرشاد، ليس بالضرورة أنها تتضمن حكم شرعي. على هذا الأساس، وهذه مساحات يعني في الروايات، على هذا الأساس هذه المؤاخذة في محلها. لكن ما أعلق عليه بها هو أن هذا ليس من مختصات صاحب الوسائل، هذا مربوط بالذهنية الفقهية العامة في التعامل مع روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام، والتي بقيت إلى قريب عصره، لأن معظم الفقهاء كانوا يتعاملون مع هذه الروايات على أساس أنها كاشفة عن أحكام شرعية. صاحب الوسائل ليس بدعا من هؤلاء الفقهاء، جرى على ما جروا عليه. نعم، هذا النقد نقد عام لا يرتبط بتصنيف صاحب الوسائل بقدر ما يرتبط بالذهنية العامة للطائفة وللتعاطي مع هذه الروايات. نعم، آن الأوان لكي نتعامل مع هذه الروايات في ضمن نصابها الصحيح لا أكثر. طبعا طبعا، هذه إلى علاقة بالنظرية العامة للرفاهية، بالنظرية العامة للصحة الجسمية وإلى ما هنالك، مثل الروايات مثلا التي ترشد إلى موضع المزبلة مثلا، موجود عندنا روايات من هذا القبيل، أو التخطيط المدني، أو بعض سياسات الحرب، كلها إرشاديات إلى وجه الحكمة في هذا المجال، لا إلى أحكام تعبدية كما هو واضح. وليس بالضرورة كل حسن يعني مستحب شرعا، ما عندنا هكذا قاعدة نحن. ولم يعين مواضع ما أشار إليه من الأخبار، هذا عيب كبير إنصافا، هذا واضح وهذا بديه لا يحتاج إلى مكابرة. إن صاحب الوسائل لأنه معنون عناوين فقهية، كثرة العناوين عنده، إذا بده يكرر الأحاديث راح يصير كتابه ضعفين إلى ثلاث. فماذا اشترح في يذكر مجموعة روايات في الباب، يقول وتقدم ما يدل على ذلك وياتي خير إن شاء الله. أضرب مندل جنابك، وين المندل وأين يأتي؟ الله العليم. إذا الموجود في النسختين المحققتين، نسخة الشيخ عبد الرحيم الشيرازي طبعة 20 مجلد، والنسخة التي حققتها مؤسسة آل البيت، ذكر إرجاعات، لكن هذه بحسب خبرة المحقق للكتابة، مش بحسب إرجاعات لا صاحب الوسائل وغير صاحب الوسائل. كثيرا ما يكون فيها أخطاء للإرجاعات ولا تكون دقيقة. لذلك صاحب الوسائل هو أعرف عندما يقول تقدم وين تقدم تأخر، ماذا كان يكلف صاحب الوسائل في آخر كل باب لو ذكر ثلاث سطور؟ ها؟ تبصر وتقدم ما يدل على ذلك في الباب الكذائي من كتاب الطهارة أو الوضوء، وسيأتي ما يدل على ذلك في الباب الكذائي من الباب الكذائي. ما بيحتاج كثيرا هذا الأمر، لأنك أنت عندما تقول تقدم يعني تعرف وين تقدم، وعندما تقول يأتي يعني تعرف وين يأتي. وإلا أنت عم تمهد للفقيه حتى يستغني عن البحث في كل هذه الكتب، فعم بتقول للفقيه تقدم وسيأتي وحده ورب كل الوسائل، وين تقدم وين سيأتي؟ هذا نقص في الكتاب الروائي واضح جدا. جيد، ومعلوم أن هذا في غاية الإشكال، إنه الواحد يعرف كل المواضع اللي تقدم وكل المواضع اللي ستأتي. ولم يذكر فيه الآيات المتعلقة بالأحكام، هذا واضح، ولا ما استدركه صاحب المستدرك من روايات، يعني هذا مكرر الملاحظة، لأن هناك قال لم يستوفي، ثم صاحب المستدرك أخرج من مصادر صرح صاحب الوسائل أنها لا يعتمدها ولا يقبلها، ولا ربما لا يقبلها كتب رواية. هذا الإشكال على إطلاقه طبعا محل الكلام. ومع ذلك كله، مع أنه قصد الاختصار ولذلك فعل ما فعل، لا يخلو عن تكرار الأبواب والأحاديث، يقول في أبواب متشابهة في الوسائل، هذا موجود لكن موجود بندرة، لا يعد من معايب الكتاب ككل. وتقطيع الأخبار والأسانيد جيد، بيقول قطع الأخبار، هذا واضح بعد، تقطيع الأخبار جعل الباحث لا يستغني عن المراجعة إلى المصادر الأولية. إنصافا جملة الإشكالات إذا نأخذها من حيث منفردة فيها ما يناقش فيه بشكل واضح، لكن نأخذها من حيث المجموع قصد الكلام صحيح بلا شك ولا ريب. يقول: ومع ذلك كله لا يخلو إلى آخره، وإني كلما ذكرت ما فيه من المذكورات يخطر ببالي ويقع في قلبي إن ساعدني الزمان ورزقني التوفيق الرحمن أن أؤلف جامعا حاويا لجميع الفوائد وافيا بجملة المقاصد مشتملا على الآيات الدالة على الأحكام، وهذا مهم، والأحاديث المربوطة بالفروع وما يحتاج إليه في الفقه من الأصول خاليا عن التكرار والتقطيع والفضول، مراعيا لتسهيل طرق الاطلاع والعثور، العثور يعني ما تقدم وما سيأتي، بحيث لا يحتاج معه الفقيه إلى غيره ويستغني به عما سواه إلى أن استقر رأيه الشريف واستنهض عزمه العالي على تأليف ما أحب وتصنيف ما أراد، فجمع اللجنة وإلى ما هناك. نحن مش بصدد السهل، بعد نحتاج إلى جلسة لذكر مزايا جامع الأحاديث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.